السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا من يديه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة تبوك، وقع من كعب بن مالك رضي الله عنه ما وقع. فغزوة تبوك هذه الغزوة لها طبيعة خاصة تختلف تماما عن أي غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وغزوة تبوك هي غزوة لها طبيعة خاصة تختلف تماما عن باقي الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فهي آخر غزوة غزاها رسول الله بنفسه. وسميت هذه الغزوة في القرآن بالعسرة، لأنها جاءت في وقت عسير. كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون جني الثمار، وكان الوقت شديد الحرارة. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم والرومان يتهيئون الآن مع قبائل الغساسنة حتى يحدثوا هجمة على رسول الله وعلى المسلمين في المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بهذا الجيش الإسلامي لملاقاة الروم والرومان، فدعا النبي الصحابة رضي الله عنهم إلى النفقة وإلى الإعداد، حتى أنزل الله جل وعلا قوله: انفروا خفافا وثقالا، أي شبابا وشيوخا، ولا يتخلف إلا أصحاب الأعذار الذين أعذرهم الله جل وعلا عن شهود هذه الغزوة من الفقراء والمرضى إلى آخره. إلا أن كعب بن مالك رضي الله عنه أيها الأحبة لم يكن من أصحاب الأعذار، بل قال بنفسه رضي الله عنه: ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في تبوك، وما كان أيسر مني حينما تخلفت عنه، وما اجتمعت عندي راحلتان إلا في هذه الغزوة. ورغم ذلك تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه 30,000 من الصحابة الكرام. وكعب بن مالك في كل صباح يمني نفسه: سأخرج في الغد سألحق بهم، الجيش يمشي ببطء وعندي فرس قوي، سألحق بهم في أي وقت. وظل كعب بن مالك رضي الله عنه هكذا إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض تبوك. يقول كعب رضي الله عنه: ولم يذكرني رسول الله إلا في تبوك. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، مسافة بعيدة وسفر طويل، وكعب بن مالك تخلف في المدينة النبوية فلا يرى أمامه إلا منافق، إلا منافقا معلوم النفاق، فلا يرى أمامه إلا منافقا معلوم النفاق، أو رجلا ممن عذر الله عز وجل من أصحاب الأعذار. وصل النبي إلى تبوك والصحابة معه يتهيئون الآن لملاقاة الروم والغساسنة، فقال النبي للصحابة الكرام: ما فعل كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ لا أجد كعب بن مالك. ما فعل كعب بن مالك؟ يعني كما يقال حد يطمن عليه، ما جاش معنا ليه؟ ماذا فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني يصف كعب بن مالك أنه من المنافقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، أي أن كعب بن مالك كان من المنافقين، وأعجب بنفسه، وأعجب بملابسه، وأعجب بأمواله، فتكاسل عن الخروج معنا وجلس في بيته. حبسه برداه والنظر في عطفيه. هنا أيها الأحبة وقفة، ورب الكعبة تملأ القلب حبا لكعب بن مالك رضي الله عنه. هل تعلمون أيها الأفاضل أن الذي روى لنا هذا الحديث هو كعب بن مالك رضي الله عنه؟ من شهامة كعب بن مالك رضي الله عنه ومن طيب معدنه أنه ترفع أن يذكر اسم هذا الرجل الذي طعن فيه والذي تكلم فيه. قال كعب: فقال رجل من بني سلمة، دون أن يذكر اسمه رضي الله عنه. ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق؟ ما أحوجنا إلى ألا ننظر إلى أنفسنا نظرة إعلاء وإكبار وتقديس؟ كعب بن مالك رضي الله عنه كان صحابيا فاضلا، وكان من أثرياء الصحابة رضي الله عنه، وكان من شعراء الإسلام. كعب بن مالك رضي الله عنه هذا الصحابي المبارك الذي تاب الله عليه في القرآن، والذي بين ربنا جل وعلا أنه هو من الصادقين الذين تاب الله عليهم حينما تخلفوا في غزوة تبوك. فقال كعب بن مالك رضي الله عنه: قال رجل من بني سلمة، ولم يذكر كعب بن مالك رضي الله عنه اسم هذا الرجل لأنه هضم حق نفسه، ولم يستعلي بنفسه، ولم ينشغل بما قاله الناس فيه. كذلك أنت لا تنشغل بما يقال في ظهرك، كن ككعب بن مالك رضي الله عنه، مهما تكلم الناس ومهما خاض الناس، اعلم بأن السلامة من الناس لا سبيل منها، ورغم ذلك اجعل همك الأكبر في أن يرضى الله عنك، أما دون ذلك فوالله مهما صنعت ومهما فعلت لن يرضى أحد عنك، ولو رضي الناس عن أحد لرضي الناس عن الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كعب بن مالك رضي الله عنه لم يلتفت، ومن نبل أخلاقه لم يذكر اسم هذا الرجل الذي خاض فيه. قال: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فرد عليه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال معاذ: يا رسول الله، بئس ما قال هذا الرجل، وبئس ما قلت أيها الرجل، والله يا رسول الله ما علمنا على كعب إلا خيرا. يقول كعب: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلق على كلمة معاذ بن جبل ولا على كلمة هذا الرجل الذي خاض فيه. وهنا أيها الأحبة نتعلم الآن من معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يذب الواحد منا عن عرض أخيه قدر الإمكان. إياك ثم إياك أن تتلذذ بالخوض والغيبة والنميمة وأن تتكلم في أعراض الناس. الغيبة والنميمة من أعظم ما يفسدان على العبد أمر دينه، ومن أعظم ما ينسفان حسنات العبد. هل رأيت عاقلا بالله عليك يلقي بحسناته يمنة ويسرة؟ كذلك المغتاب لا حظ له ولا نصيب في حسناته، بل يخسر كل حسناته ويتحمل من أوزار الناس في الآخرة. لذا حذرنا ربنا جل وعلا وقال في القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الإسلام يربينا على تحريم الغيبة. والأجمل من هذا أيها الأحبة كما علمنا معاذ بن جبل ألا نرضى أن يغتاب أحد من إخواننا أمامنا، فربما ترى واحدا في مجلس يجلس مع أصدقائه أو مع أهله وأحبابه وينقلب هذا المجلس إلى قيل وقال، ذهب فلان وأتى فلان وفعل فلان وسوى فلان. احذر أيها الحبيب، احذر أن تخوض مع الخائضين والذين هم عن اللغو معرضون. لقد بوب الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه الماتع رياض الصالحين بابا تحت عنوان تحريم سماع الغيبة، وانظروا معي إلى فقه الإمام النووي، تحريم سماع الغيبة، لم يقل الإمام تحريم الغيبة بل قال تحريم سماع الغيبة. مجرد أن تسمع الغيبة فقط أنت مشارك، إن لم تنكر كيف تنكر؟ أن تنكر على من تكلم كما فعل معاذ بن جبل، وأنكر على هذا الرجل. وكان معاذ بن جبل يحفظ ود أخيه، فالحر من راعى وداد لحظة. ويعلم معاذ بن جبل رضي الله عنه أن كعب بن مالك من الأخيار، ولكن التمس العذر لأخيه. كذلك أنت إذا وقع أخوك في أي شيء احذر أن تبادر أخاك بسوء الظن، أنت لا تدري ما الذي وقع لأخيك، ولكن قل لعله حبسه عذر الفلاني، لعله منعه العذر الفلاني، لعله بخير. قدم السلامة، لا تقدم سوء الظن. إياكم وسوء الظن، إياكم وسوء الظن، فإن سوء الظن هو أكذب الحديث، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول احذر من سماع الغيبة، احذر أن تكون مشاركا في أكل لحوم الناس بالباطل، دافع قدر الإمكان، وإن لم يستجيبوا لك فقم من هذا المجلس، فهذا المجلس إنما هو مجلس سوء ومجلس إثم وعدوان. والأمر الثاني الذي نخرج به الآن من هذا اللقاء أن ترد عن عرض أخيك. قال صلى الله عليه وآله وسلم، من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. الله أكبر، الجزاء من جنس العمل. إذا رددت عن عرض أخيك، حينما ترى أحدا يطعن في أخيك في ظهره وفي عدم وجوده، إذا دافعت عنه وإذا بينت الأعذار وبينت حسن الظن في أخيك، كافأك الله من جنس عملك ورد الله النار عن وجهك يوم القيامة. فرضي الله عن معاذ بن جبل، هذا الصحابي العالم الإمام، تعلمنا منه في اللقاء الماضي خطر اللسان، ونتعلم منه الآن كيف ندافع عن إخواننا وأحبابنا، وكيف ننكر على أهل الغيبة والنميمة. فنعم العبد معاذ بن جبل. لذا لا تستكثروا أيها الأحبة أن يقرأ واحد كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى، إن إبراهيم كان أمة، فيقول عبد الله بن مسعود إن معاذا كان أمة، فقيل له يا ابن مسعود الآية إن إبراهيم كان أمة، فقال ابن مسعود إن معاذا كان أمة، لا يقصد أن يحرف القرآن، ولكنه أراد أن يقول بأن معاذا كان أمة في تعليم الخير، لأن من تعريفات كلمة الأمة هو الذي يعلم الناس الخير. وهكذا قصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ما أحلاها ورب الكعبة أن نعيش في مجتمع فيه سلامة الصدور، وفيه حب الخير قد انتشر بيننا، وفيه حسن الظن قد انتشر بيننا. فنعم العبد معاذ بن جبل رضي الله عنه يعلمنا ونتعلم منه رضي الله عنه ألا نشارك في الغيبة والنميمة، وألا نخوض مع الخائضين، ثم أن نرد عن أعراض إخواننا في غيبتهم. وأختم وأقول، الغيبة والنميمة وحقوق العباد من أعظم ما يدخل أهل الإيمان النار. لذا قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم حينما مر على قبر فسمع أنهما يعذبان، قال: وما يعذبان بكبير. حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فسمعهما يعذبان وما يعذبان في كبير، قال صلى الله عليه وسلم: أما الأول فكان لا يستتر من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. في رواية ابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم: أما الثاني فكان يمشي بالغيبة، يمشي يخوض في أحوال الناس ويخوض في أعراض الناس. فاحذروا بالله عليكم أن تقعوا في هذا الفخ، فهذا فخ عظيم. ومما يزيد الأمر سوءا أن تنقلب الغيبة إلى لمصلحة الدين ولمصلحة الدعوة، ويحولون هذا ويضعون هذا في قالب مصلحة الدين ومصلحة الدعوة، وكل هذا إنما من باب استخفاف الشيطان لهم وتلاعب الشيطان بعقولهم. فكلها غيبة وكلها نميمة، لها ضوابط ولها أحكام، لا أن يطلق الأمر هكذا للسان. أسأل الله أن يحفظ ألسنتنا، وأن يسلمنا وأن يسلم ألسنتنا، وأن يقينا شر ألسنتنا. ورضي الله عن معاذ بن جبل وعن كعب بن مالك وعن باقي أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها، لهيبا من الحزن في خافقي.
وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها، لهيبا من الحزن في خافقي.